والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى باب الغيبة في رسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال الإمام القشيري: وقيل يعطى الرجل كتابه، يعني يوم القيامة، فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقال له: هذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر. يعني الإنسان أيا كان يعطى كتابه يوم القيامة إن بيمينه أو بشماله، ويعود إلى هذا الكتاب فيذكره بما فعل من صالح الأعمال ومن سيئها. ففي الناس من ينظر فيجد أعمالا صالحة لم يعملها. نعم، يعيد الله إليه ذاكرته ويتبين، فيعلمه الله عز وجل إن بواسطة الملائكة أو بأي وسيلة، نعم، أن هذه الأعمال التي سجلت لك وأنت لم تعملها إنما كانت بسبب غيبة فلان وفلان وفلان لك. طبعا الغيبة تهدر حسنات المغتاب وتجعلها في صحيفة الإنسان الذي اغتيب، الذي ظلم واغتيب. نعم، هو يقول وقيل، لكن عمليا الواقع هذا هو الحقيقة. ورد في ذلك أحاديث كثيرة. وسئل سفيان الثوري عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض أهل البيت اللحميين أو اللحمين، ربما هكذا وهكذا تقرأ، اللحمين يعني الذين يعني تفيض جسومهم باللحم، يعني يترهلون بطريقة زيادة. يعني لماذا؟ قال: هم الذين يغتابون الناس فكأنهم يأكلون لحومهم. يعني هذه كناية، ليس المراد أن الله عز وجل يكره الحبر السمين، الإنسان السمين، هذه ليست بيده، لكنه كناية عن المغتاب، لأن المغتاب كما قال الله عز وجل يأكل من لحم من يغتابه، وأكلت اللحوم دائما أجسامهم تكون مترهلة عظيمة، فهذا من قبيل الكناية. فقال: هم الذين يغتابون الناس فكأنهم يأكلون لحومهم. وذكرت الغيبة عند ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، فقال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. يعني إذا يعني قدر وأراد أن يغتاب، لابد من أنه يغتاب واحد، لا بيغتاب أبو أمه. مشان إيش؟ لأنه لما بتروح حسناته لأبو أمه ما بيكون زعلان، يعني له فضل عليه. لكن المهم أنه ما تروح للغريب، يعني حسناته بتروح كمان للغريب، يعني ستين. طبعا عبد الله بن مبارك لا يعني يقصد بهذا الكلام أنه مستعد أن يغتاب أبويه، لكنه يريد أن يؤكد لنا أن الغيبة تمحق حسنات المغتاب وتحيلها إلى صحيفة من يغتيبه. نعم. وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تهمه، يعني لا تدخل الغم عليه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، أي يعني إذا لم تستطع أن تفيد الناس فأبعد أذاهم عن أذاك عنهم، يعني كن نفعا، لكن إذا ما استطعت أن تكون نفعا أقل المراتب لا تكون سبب لإيذائهم. هذا حصيل هذا الكلام. المفروض أن تكون نفعا، طيب ما استطعت أن تكون نفعا لا تضر، بمعنى أنه لا تختار لأنه غيب ضرر. طيب أدخل السرور على قلوب عباد الله، ما استطعت أقل المراتب لا تدخل الهم والغم في نفوسهم. نعم، مفروض أن تمدح عباد الله عز وجل، طبعا تمدحهم بما يتصفون به، وما في واحد إلا فيه له خصلة منيحة، مفروض أن تمدحه بخصلته الجيدة، ما بدك تمدحه أقل مراتب لا تزمه. نعم. وقيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكفتك. هذا سيدنا الحسن البصري كان مشهورا بالحكمة، وكان واحدا من أبرز الدعاة إلى الله عز وجل، وكان بصيرا بكيفية الدعوة. نعم، حسن البصري من كبار التابعين. قال له زيد من الناس: فلان كنت في مجلس وجرى ذكرك فاغتابك، حكى عنك كلام سيء، رأسا بعت له هدية طبق حلوى وقال له: انت كتر خيرك، يعني بعت لي حسناتك بلغني، يعني انا لازم كمان كافئك، يعني اهديتني حسناتك هي شغله كبيره. نعم. يقول شارحه بذلك: نعم، فكافاتك بذلك هذا من أحسن التأديب والإرشاد في ترك الغيبة، فإنه نبهه بذلك على أنه أهدى إليه أحسن ما عنده مما ينتفع به في الآخرة. شو أحسن ما عنده الواحد؟ حسناته. نعم، فكافاه على ذلك من طيبات الدنيا، شو ما لقيمه، وهي الحلوى. نعم، وبعضهم فعل. عندكم؟ نعم فعل. نعم، خلاصة.
مو مكتوب عنها الكلام.
نعم،
مو مكتوب عنها الكلام.
هذا مكتوب عنها، ماشي.
وبعضهم فعل أتم من ذلك في
أنفسهم. فعل أتم من ذلك.
فعل أتم من ذلك.
وبعضهم فعل أتم من ذلك، بلغه أن رجلا اغتابه فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك، ما لأغيظن من أمره بذلك. مين اللي أمره؟ الشيطان. فقيل: ومن أمره بذلك؟ فقال: الشيطان. فكيف أغيظه؟ قال: اللهم اغفر له. نعم، فلم يرضى بأن يكافئه بالعفو عنه فقط، بل سأل الله له المغفرة مشان حتى يكيد الشيطان اللي وارفه. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: أخبرنا أحمد بن عمرو القطواني قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا الربيع بن بدر عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. ذكرنا هذا الكلام في درس الماضي، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة بأنها ذكرك أخا بما يكره، إذن المقياس أن يكره، وإذا كان واحد يفعل الشيء القبيح وهو يتباهى به ويظهره على الملأ، فهو نفسه عم يعلن عن عمله، لا يراه نقيصة ولا يرى فيه عيبا. فأنت إذا تحدثت بين الناس عنه أنت ما بتخليه يزعل، يعني لم يكره، لأنه هو نفسه عم يشيء. بالعكس، يمكن هو بيكون بيفرح أنك أنت عم زيع بين الناس هذه الخصلة التي يراها خصلة حميدة. نعم، ولذلك قال العلماء المجاهر بالمعاصي ذكر الإنسان معصيته لا تعد غيبة. سمعت حمزة بن يوسف السامي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الرقي يقول سمعت جعفر بن محمد ابن نصير يقول قال أبو القاسم شو عندكم الجنيد ما هي قال أبو القاسم الجنيد كنت جالسا في مسجد الشونيزية أنتظر جنازة أصلي عليها وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس يعني فئاتهم ينتظرون الجنازة فرأيت فقيرا عليه أثر النسك العبادة يعني يسأل الناس فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به بقلبه ما حكى جباله كان أجمل به. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك فثقل علي جميع أورادي يعني ما صار عند منه انشراح لممارسة هذه الأوراد وتلاوتها فسهرت وأنا قاعد فغلبتني عيناي فرأيت ذلك الفقير رأيت ذلك الفقير بالمنام يعني جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي كل لحمه فقد اغتبته وكشف لي عن الحال فقلت ما اغتبته إنما قلت في نفسي شيئا يعني هو الجنيد البغدادي فقيه وكأنه ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل هنا فأنا بنفسي الكلام جبالي ما حكيته فقيل لي ما أنت ممن يرضى منك بمثله واحد مثلك هيتك ما لازم تقول أنه ما لشي لأنه أنا بنفسي حكيت الكلام مرتبتك تقتضي أنك حتى ما تخطر بالك لما خطر شيء بالك كمان في بالك تستغفر الله هذا منين نفهمه أيضا من الحديث لأنه النبي شو قال إن الله تجاوز لأمتي أما يعني معناتها عفا يعني مسألة ما تنفع حتى لما واحد يقعد بحدث نفسه لكن يعني رب العالمين بيغفر له وبيعفي عنه فإذا كان إنسان مثل جنيد وجب باله هالبال بعد منه شو لازم كمان بباله يستغفر شغله بالبال كمان يستغفر الله عز وجل نعم فهذا يدل على خطورة الغيبة نعم اذهب فاستحله اكملت المنام فأصبحت فلم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تراد الماء هيك عندكم
تزايد
عند التزايد الماء نعم
وفي نسبة تراد
في نسبة تراد عند ترادي أو تزايد الماء أوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل عمل لهم شوية خس على شوية شغلات تتاكل منها النار فسلمت عليه فقال يا أبا القاسم تعود يعني راح ترجع للحالة اللي صارت معه فقلت لا أعود فقال غفر الله لنا ولك يعني كثير يكون الإنسان موفق إذا قدر يضبط لسانه ضد الغيبة وكثير تكون حياته خطرة إذا ما قدر يضبط لسانه ضد الغيبة نعم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا طاهر الأصفهاني يقول سمعت أبا جعفر البلخية أبا جعفر البلخية يقول كان عندنا شاب من آل بلخ وكان يجتهد يعني كان متعبدا ويتعبد إلا أنه كان أبدا يغتاب الناس ويقول فلان كذا وفلان كذا فرأيته يوما عند المخنفين معروف المخنفين هذول الشزاز كذا نعم الغسالين للثياب خرج من عندهم فقلت يا فلان ما لك لقيك هون يعني فقال تلك الوقيعة في الناس وقيعتي في الناس يعني ثيابي لهم أوقعتني نعم فيما ابتليت به فقد ابتليت بمخنث من هؤلاء وأنا هو ذا أخدمهم من أجله نعم وتلك الأحوال بعدين شو عندكم
كلها قد ذهبت
كلها
قد ذهبت
وتلك الأحوال كلها قد ذهبت فادعوا الله لي لعله يرحمني نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الغيبة لا يشغل الصلاة والحج صلاة السنن والحج كلنا هي سهلة أما أنك تضبط لسانك ما تجي تختاب ناس مشان تريح هيك نفسك وتفش قلبك هي الصعبة هذا الابتلاء قبل أن ننهي درسنا شاب يمكن موجود عندكم سألني يوم بعد صلاة الجمعة بالطريق جواب الطريق صعب لأنه تعال بعد العصر بنجاوبك وتسمع أنت وأخواننا يستشكل شيء كثير من الملاحدة يعني يذكرونه كأن تناقض في القرآن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين بعدين شو قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين نعم بعدين ثم قال لها والأرض أتيها طوعا أو كرما قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين هذول شلون حسبوها يومين خلق الأرض وأربعة أيام كيف قدروا أربعة أيام تقدير الأقوات وما إلى ذلك إكمال خلق الأرض صاروا ستة واثنين ثمانية بينما بالآيات الثانية بالسورة الثانية
ستة أيام
كلها ستة أيام فإذا في تناقض لا أخي أنت ما عرفت معنى الآية وأنت الثاني خصوصا جماعة اللغة العربية بيعرفوها بس بيتجاهلوها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الحقيقة خلق الأرض لما خلقها الأرض بنفس الوقت هو خلقها كان فيها الأقوات بعدين الباري عز وجل بيّن وفصل خلق الأرض مع الأقوات كلها يا تأديش استحمل أربع أيام اليومين التانيات لخلق صاروا ست أيام مو معنى الآية خلق الأرض في يومين بدون أقوات بعدين جاء حشاها بالأقوات تبعها أربعة أيام لا عربية ما هيك والمعنى ما هيك خلق الأرض في يومين بعد ذلك فصل وبين أن خلق الأرض مع أقواتها كم استحمل
أربعة
أيام وهذا معنى الآية كلام ربنا لا اختلاف فيه نعم ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا نعم ولا تناقض فيه بشكل من الأشكال والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون لا
وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك جميعا. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.